بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسوله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الاختصاص عن المولى علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة، يدور ولا يبرح، وركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من جاهل، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، وتأتي الجاهل فتنسفه نسفا وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة. الناس حمل عنهم ثقل كبير بواسطة علماء الأمة من الماضين والمعاصرين، وكفوهم المؤونة، والعلماء في حركتهم يرتب المتأخر الأثر على ما تقدم، شذرات تشع في بعض المفاصل الزمنية لتتكشف عن قامة علمية ينظر إليها بعناية خاصة. هذه الفئة هي قلة، بل أقل مما يوصف بالقلة بين علماء الأمة. وعندما أقول الأمة أعني بذلك جميع العناوين المندرجة ضمن قاسمها المشترك، ألا وهي الرسالة الحق التي جاء بها النبي الأعظم محمد عن ربه. نصوص وصلت للذين تقدموا، ثم آلت النوبة إلينا. علماؤنا يتحركون في دائرتها، يجمعون تارة ويطرحون أخرى على قاعدة الجمع أولى من الطرح ما أمكن، كما هو مقرر داخل أروقة الحوزات العلمية. النص الديني عبارة واسعة تشمل الكثير من النصوص الدينية، حتى تلك التي عفى عليها الزمن أو جاءت الرسالة المحمدية لتمثل حالة النسخ لما تقدم. المراد بالنص هو أخص من ذلك بكثير، وهو عبارة من درج تحت دفتي القرآن الكريم كآيات شريفة، أو السنة المطهرة كأحاديث شريفة. القرآن هو عند الخاصة والعامة، عند الشيعة والسنة وبقية المذاهب الأخرى المنضوية تحت منظومة الإسلام والمشتركة في قواسمه. السنة المطهرة لها أبعادها، فالسنة عند السنة هي تعني فيما تعنيه الأحاديث التي وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة أصحابه، ويندرج في الصحبة حتى أهل البيت عليهم السلام كما هو صريح في موسوعاتهم الكبرى والكتب المخصصة للبحث في هذا الجانب. أما السنة المطهرة عند أتباع مدرسة أهل البيت الشيعة فإنها تشمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء عن الأئمة المعصومين من علي إلى الخلف الباقي من آل محمد. هذه النصوص هي عبارة عن مجموعة من الألفاظ والتراكيب. القرآن يصدق عليه ذلك، السنة المطهرة أيضا يصدق عليها ذلك. هذا اللفظ الذي يبنى عليه مكون كتاب القرآن الكريم، مكون سنة أحاديث النبي، هذا اللفظ له مساران، مسار عام ومسار خاص. أما المسار العام فهو ما يحتمل له الانطباق على أكثر من معنى ومعنى، على العكس من ذلك المسار الثاني وهو ما ليس له القابلية في الانطباق إلا في حدود ما أطلق اللفظ عليه واستدعي المعنى على أساس من معطى ذلك اللفظ تركيبا مادة وهيئة، بعبارة أوضح مادة وهيئة. هذا الأمر أيها الأحبة يستدعي التوقف قليلا. هل كلام العلماء من السابق وكلام العلماء في اللاحق ما نعيشه هل يندرج في ضمن المسارين المتقدمين، بمعنى يصدق عليه النص الديني؟ بعبارة أوضح، هل فتوى المرجع نص ديني؟ هل كلمة الخطيب نص ديني؟ هل ما يقرره المؤلف ويسمعه للآخرين هل هذا أيضا في ضمن سياق النص الديني أو لا؟ النص الديني في حدود آية قرآنية أو حديث شريف، ثم بعد ذلك نتوقف. أقوال الفقهاء، فتاوى الفقهاء، من الواضح أننا بمقدورنا أن نعطي حكما بالنفي مطلقا، فلا يمكن أن ننقل تلك الحالة من الصفة القدسية للآية للقرآن للحديث للسنة لكلام العلماء من الفريقين. لماذا؟ لأن المعصوم في الخارج هو القرآن الكريم وهو محمد وآل محمد. ما عدا ذلك لا يمكن أن يصار إليه ويدعى في حقه القدسية. لما أقول قدسية بمعنى لا يستطيع من يأتي بعده أن يغير في ذلك الحكم، لا أبدا. ما من فقيه إلا واستتبعت أقواله وفتاواه بأقوال وفتاوى العلماء المتأخرين عنه، وهذا دليل على أن مساحة القدسية فيها من المسامحة الشيء الكثير. نعم، عندما أرجع إلى مرجع وآخذ الحكم عنه على أني من مقلدي أنا ملزم، لكن هذا الإلزام لا يعني التعدي إلى الآخر. من هنا نعرف أن المسامحة في إطلاق عبارة شيء مقدس على كثير من الأمور القولية والفعلية فيه مساحة كبيرة للتنظر والتأمل والتوقف بل والرفض. حتى نعيش مع النص بما هو هو. لدينا أيها الأحبة اليوم في الساحة قراءتان للنص الديني وليست قراءة واحدة. اليوم ما يعصف بالمجتمع من حالة التخلي عن الانتماء المذهبي أو الديني أسبابه عدم القبول لحراك القراءة في النص الديني، ولو أننا تركنا المساحة لمن يرغب في القراءة أن يقرأ بما أوتي من قوة ثم بعد ذلك أخذناها إلى مساحات الرد والبدل والنقد وتأسيس الدليل والبرهان كما سيأتي، لما حصل ما يحصل، وربما يكون القادم أسوأ ما لم نغير بعض الأمور التي نحن نصفها بصفة القدسية التي لم تعطى لها لا من قبل الله في كتابه ولا قبل من قبل النبي الأعظم وآله في السنة المطهرة أبدا. تبان عليها الناس، تعارف عليها الناس، ساروا معها إلى المسافات البعيدة، أما أصل المطلب، أصل القضية يحتاج إلى، من هنا الحديث الذي استفتحنا به يضعنا على الخطوة الأولى في الطريق الطويل الممتد، ألا وهو أن عبادة العالم تختلف عن عبادة غير العالم. السبب أن هذا يعبد على بصيرة فلا تلتبس عليه الموارد ولا تداهمه الفتن، على العكس من ذلك الإنسان العابد الذي لا يتكئ على أساس من حصيلة علمية. شوف الهواء أو الرياح تتقادفه ذات اليمين تارة وذات الشمال تارة أخرى. وضربت لكم مثلا في الزمن السابق بذلك الراهب الذي كان يتعبد وانفصل عن الناس ولاذ إلى دير في قمة جبل يشرف على السفح من تحته، لا يصل إليه إلا الأوحدي من الناس، ولكن عندما أتمنى على أمانة هي عبارة عن فتاة لأهلها ليحافظ على شرفها، جاءه إبليس من أوسع الطرق لأنه كان عابدا ولم يكن عالما، فحري بنا أن نكون عبادا أما على علم، على وعي، على بصيرة، على هدى، أما عبادة لا يحركها هذا الرافد يوم من الأيام نتخلى عنها، بل على العكس من ذلك تماما قد ننقدها، قد نسعى لهدمها. هذا هو المشكل الذي نعيشه اليوم. لدينا قراءتان للنص الديني. قد يقول قائل سيدنا هل بالمطلق؟ لا، أنا لا أقول بالمطلق، أنا أقول هنالك قيود، لكن أصل الموضوع فليبقى على إطلاقه. أيها الأحبة، من يخاف من قرع الحجة بالحجة هو ذلك الإنسان الضعيف كائنا من كان، في أي زمان كان وفي أي مكان كان وعن أي قضية يتحدث. إذا كان يجعل من المنافذ التي الكثيرة بحيث يلجأ إليها عند الحاجة في التهرب من مقابلة الواقع، هو هذا المشكل، دليل الضعف. أما إذا كان الإنسان على قدرة كافية من تلقي القراءة الجديدة، النقاش، طرح الأدلة، بالنتيجة يصل إلى نتيجة. لدينا حينئذ قراءتان للنص الديني. القراءة الأولى هي المتعارفة كما جرى عليه الموروث من عند علمائنا كابر عن كابر، خذها من زمن الشيخ المفيد أو لنقل من الصدوقين إلى المفيد ثم الكليني الشيخ الطوسي وهكذا إلى يومنا، قراءة نسقها واحد، نظمها واحد، هذه يسمونها قراءة موروثة، يعني تعامل مع النص من خلال قواعد منظومة لا يتجاوز حدودها ذلك الفقيه القارئ والباحث، هذه قراءة. طبعا قدمت الكثير، أعطت الكثير، حافظت على الشريعة في الكثير من المواطن. ثم جئنا إلى اليوم، اليوم هذه القراءة هي سيدة الموقف. أكثر عمليات الاستنباط الموجودة اليوم هي بناء على هذا النسق، القراءة الموروثة. القراءة الثانية هي القراءة المعاصرة للنص الديني. هذه القراءة هي ما نعيشها اليوم، ويحاول البعض أن يجعل منها سيدة للموقف. هذه القراءة أيها الأحبة تعني بعيداً عن حالات التشكيك، تعني استخدام أو هي استخدام لنظريات حديثة وأخرى مطورة، يعني من الموروث أما تمت الإضافة إليها أو عليها بحيث أصبحت متطورة متقدمة، بمعنى أدارت ظهرها قليلاً عما كانت عليه سابقاً، وهو ذلك الموروث. على أساس منها يخضع النص الديني للاستنطاق. هذه المدرسة بدأت في أوروبا بعد الفترة المظلمة، تقدمت أوروبا على أساس منها عندما استنطقت النص الديني المسيحي. اليوم رواد مدرسة التحديث يسعون من أجل أن يحركوا الآليات في النص الديني. عندما يتحرك أو تتحرك تلك الآليات في النصوص الدينية، مما لا شك فيه أنها سوف تحدث صدمة للمجتمع بصفتيه الخاصة والعامة، يعني المجتمع الحوزوي في دائرته المعينة، والمجتمع بما هو مجتمع يتصف بصفة الانتماء لمدرسة ما، عند الشيعة مدرسة أهل البيت، عند العامة مدرسة الصحابة. فبالنتيجة هذا الأمر لا بد منه، ولو بعد حين قد تصمد مدرسة الموروث لفترة معينة من الزمن، لكن لا منحوت لا مندوحة من قبول الأمر الواقع الذي سيفرض نفسه في القادم من الأيام. لماذا؟ لأن الملاحظ أو لأن لمن يقرأ في الساحة من حوله يجد أن مدرسة الموروث باتت تتخلى عن بعض المواقع، ترفع أقدامها وتتخلى عن بعض المواقع لصالح القادم. لا إشكال في ذلك أن تكون قديم متجدد، ولكن الإشكالية تكمن في أن تحصل حالة التجديد لا على أساس من التدريج، وإنما على أساس من الدفعة الواحدة، بمعنى الصدمة. وقتها يضيع المجتمع وتتقطع جميع العلاقات بين المنظومة الخاصة في دائرتها حوزة، وبين المنظومة العامة فيما هو أوسع من ذلك مجتمع. هنالك عند أبناء السنة الطائفة الكريمة جامع، نحن عندنا حوزة. بالنتيجة لا فرق أن يكون عند أتباع هذا المشرب أو عند أتباع ذلك المشرب، النتيجة واحدة. هذه الحالة من القراءة أيها الأحباء، هل هي جائزة أم هي محرمة؟ هنا أيضا يأتي الموروث ليضغط جراء بعض التحسس المعين، حال أن الأصل في الشيء الجواز، ثم ما عداه يتم الحديث تفصيلا، توضع القرائن، تفرع الفروع بناء على ما هو المؤصل من خلال مدرسة موروثة وصلتنا محترمة ومقدرة. هذه القراءة قلت لكم تصب في مسارين أو لها اتجاهان. الاتجاه الأول يدعو إلى تجديد القراءة مع الرغبة الجادة في الحفاظ على روح النص نفسه، يعني النص الديني. من خلال ماذا؟ من خلال الاستفادة من كل ما هو متاح من آليات جديدة تقدم فيها الإنسان علما كعلوم اللغة والعلوم الإنسانية، وكلاهما يمثلان الرافد الأصيل للنص المقدس بطبيعة الحال، لكن على أساس من الوعي. إذا تحسسنا من القادم مما لا شك فيه النتائج سلبية، إذا انفتحنا على القادم لا شك أن النتائج إيجابية، والأمور تقدر بقدرها وتوزن بموازينها. أهل الحل والعقد يفترض أن يكون هم أصحاب المبادرة في الاحتواء، وعليهم أن لا ينتظروا من الشارع العام أن يكون صاحب مبادرة. لماذا؟ لأن الشارع العام فيه الواعي والغافل، العالم والجاهل، فإذا خلطنا بين هذا وذاك النتيجة راح تكون جيدة أو غير جيدة. ما حد يقدر يقول النتيجة جيدة 100%، وإنما مثلومة. هذا الثلم مع مرور الأيام يتسع ثم يتسع، حتى نجد أنفسنا مع فلان غادر مساحة المذهب، فلان غادر مساحة الدين، فلان أصلا أصبح لا دين. بالأمس القريب أنا كنت في خدمة بعض الإخوان في بعض القرى، الوضع بصراحة ما كان مخيف لكن أصبح مخيف، الأرقام في ازدياد. احنا سؤالنا هل قد نعطي من وقتنا؟ ليش بنحاول نلملم بعض الأوراق، نطور من الخطاب، نحسن من أدائنا في القراءة حتى نضمن بعض الأمور ونحافظ على المكون؟ هذه القراءة ما لا شك فيه أنها إيجابية ومرحب بها، آليات حديثة، ولكنها في ضمن حدود الحفاظ. يعني مثلا ما فيني أنا كحاكم دولة أصنع سيوف ورماح وما أدري شنو حتى أحافظ على كيان دولة، بل يتعين علي أن أستجلب ما أنتجته أحدث المصانع في العالم من أجل حفاظ المكون للدولة والناس وحفظ الأمن والأمان. ده كشيء طبيعي. إذا كان في الجانب العسكري هذا والاقتصاد ذلك، وأيضا في الدين من باب أولى، أن نستفيد من الآليات الموجودة، وإلا مجموعة من العلوم التي ندرسها وعلى أساس منها نستنبط الأحكام الشرعية قد لا يكون ثمة توافق من حيث المذهبية، وهذا واضح. يعني أصل علم أصول الفقه وضع قواعده الأساس أتباع المذاهب الأخرى الذين تقدموا باللغة العربية وقطعوا المشاوير البعيدة فيها هم أتباع المذاهب الشقيقة الأخرى. لا يعني أن ترفع يدك. العقل متى يسمو ويرتفع؟ عندما ينفتح، عندما يدخل دائرة النقاش، عندما يستخلص. هذه المراحل الثلاث إذا مشى فيها الإنسان إلى آخرها يستطيع أن يكون بمثابة مفردة مهمة في دفع عجلة الموروث إلى ما هو المنتظر. في غير هذه المساحة الأمور جدا صعبة. أما المسار الثاني وهذا ما نخافه ونخشاه، وهو يتحرك مع شديد الأسف وتكون له أنصار بطبيعة الحال، لأن لا رقابة موجودة ولا عمل جاد في سبيل الأخذ والرد والبدل، وهو الذي لا يبتغي من وراء ذلك، يعني تجديد القراءة للخطاب الديني، إلا هدم الدين ودربكة الثوابت من الموروث، وخصوصا في أصل قواعده، وهذا موجود، بحيث حتى الآية الصريحة 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 يحاول أن يحركها، حال أنها غير قابلة، لا تتحمل أكثر من معنى كما أشرنا في أول الكلام. يحاول أن يأخذها، ولكم في القصاص حياة. ما فيك تقول لي والله إلغي بند القصاص من القانون الإسلامي. وهكذا كثير من الشواهد حتى لا أطيل. إنزين، ما هو سبيل التعامل مع هؤلاء؟ شلون نتعامل معهم؟ اللي يريدون يجددون القراءة يستنطقون القرآن بناء على مستخرجات معينة، يستنطقون السنة المطهرة بناء على مستنتجات معينة، هؤلاء شلون؟ أيضا مساران لا ثالث لهما. المسار الأول وهو الذي ينبغي أن يكون اتباع الحجة والبرهان، وجادلهم بالتي هي أحسن. من خلال ماذا؟ من خلال العقل، لأنهم يدعون في أصل حركتهم أن العقل هو الرافد، هو الأساس، هو المرتكز. وأنا تكلمت عن العقل كثيرا، لو يجمع كلامي عن العقل منذ الجامع في بداياته إلى اليوم كنت طلع لنا كتاب كامل. وقلت أن العقل ليس حكما فصلا في كل الموازين، وإلا لا أصبحت أنا معصوم وأنت معصوم وكل البشر أيضا يتمتعون بالعصمة، حال أن هذا ما كل شيء منا أبدا. زين، العقل نتحرك على مساحته، الشارع نعطي له مساحته، اللغة نسبر أبعادها، والواقع وما يعبر عنه بالعرف، ما فينا نلغي عرف من حولنا. والعرف في الكثير من الأحايين يمثل حالة ضغط على الإنسان الباحث، سواء كان باحث ديني أو باحث أكاديمي. العرف ما فيك تتخلص من عنده ومن تبعاته أيضا. زين، بناء على هذا، لو أننا تحركنا على أساس من العقل والشرع واللغة والواقع، النتيجة شنو؟ بعد ما تبقى مساحة لأي كان أن يعطي أو يطلق مفردة التكفير على إنسان مقابل، أو التضليل، أو دعوة المؤامرة. اليوم كلمة والثانية من تعطي رأي قالوا لك هذا متآمر على المذهب، متآمر على الدين. لا، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف أمامه ذلك الإعرابي يقول له: اعدل يا محمد في هذه الحالة وفي هذه الفقرة. ردة الفعل شنو؟ صاحب أكبر عقل شو يصير عنده؟ عنده خلل يصير في التوازن. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت لعلي عليه السلام: يا علي، اقطع لسان الرجل. هنا تجي قراءتان، أحدهم جرد سيفه ليقطع لسان ذلك الإعرابي، مثل كلمة ضال وغيرها. الإمام علي عليه السلام أخذ بيد الإعرابي، أشرف به على الوادي، قال له: خذ وانصرف إلى هذا. الإمام علي، هذه القراءة الواعية 1400 سنة قراءة، وقراءة مو مال اليوم. لا يهمكم الحداث أن هذه الأمور شيء جديد، وأنه يقرأ وأنت ما تقرأ، وهو يفهم وأنت ما تفهم. لا حبيبي، إحنا نقول لك الإمام علي عليه السلام هو رائد الحداثة في قراءة النص، لكن من أجل الحماية النص، لا من أجل التآمر عليه وخلط الأوراق بين الناس. زين، هل لهذه القراءة آثار؟ آثار كثيرة نأتي عليها إن شاء الله، حتى ما أطول عليكم. إن شاء الله نكون حيين شرط الحياة الأسبوع الماضي. شن هي الأشياء اللي تصير بناء على نقبل ما نقبل؟ إنزين، أفضل الأعمال في شهر رجب كثرة الاستغفار. ترى مو كثرة الصوم من أول لآخر، ولا كثرة الصلوات، ولا، وإنما كثرة الاستغفار، للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وإحنا محتاجين فعلا للاستغفار، ذنوبنا شقد. زين، الليلة إن شاء الله طبعا الهلال كما قد علمتم وأنا ما عندي استعداد أصرف من وقتي دقيقة على هالسالفة، خلاص تعبنا ومجينا، وقلت لكم أنا لا أدافع عن زيد ولا بزيد يدافع عني، كل واحد بحاله. إنزين، الليلة إحنا عندنا مولد الإمام الباقر، الليلة اللي بعدها مولد الإمام الهادي عليه السلام، ليلة الاثنين شهادة الإمام الهادي عليه السلام، وليلة الرغائب ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله سيد ناصر سوف يقيم الصلاة في هذا المسجد الشريف. مسألة صلاة الرغائب برجاء المطلبية تؤتى. مسألة أن الرواية ليست من طريق أهل البيت، لا، رواها أعلام من أتباع مدرسة أهل البيت. غاية ما في الأمر الرواية مرسلة، الإرسال في الرواية يضعف واقعها، لكن لا يمنع على رأي سيد المرجع أن يأتي به من يقلده على أساس من رجاء المطلوبية. ليلة الجمعة إن شاء الله في خدمتكم سماحة سيد ناصر.